بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الكلمة: كيف كانوا يقرؤون القرآن؟ وقد كنت تحدثت بالكلمة الماضية القرآن في حياتنا، وما أحوجنا والله إلى أن نرجع قليلا إلى الوراء لننظر لتلك التجربة العجيبة التي عاشها أجدادنا. يوم كان القرآن له أثر في حياتهم وأصبحوا سادة في الشرق والغرب، قادة، فكيف يا ترى كان القرآن أثر؟ كيف كانوا يقرؤون القرآن؟ وكيف نقرأ نحن اليوم القرآن؟ يقول النووي رحمه الله: وقد بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم الآية الواحدة ليلة كاملة أو معظمها يتدبرها عند القراءة. آية واحدة. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة بآية واحدة يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعيش مع الآية، آية واحدة قام بها صلى الله عليه وسلم يرددها. تميم بن أوس الداري قام أيضا بليلة بآية هي قول الحق عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. عجب، عجب والله أيها الإخوة، سبحان الله، يعيش المسلم مع آية واحدة كتاب الله ليلة، ليلة كاملة. ينغمس الإنسان في معاني الآية، ليس فقط في فكره وعقله، بل في دمه وعصبه ولحمه وعظمه مع الآية طوال هذه الليلة ويتدبر هذه الآية. قام سعيد بن جبير ليلة أيضا في آية يرددها: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وروي عنه أنه أحرم بنافلة فاستفتح بقول الحق عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انفطرت. يردد هذه الآية ولم يزل بها حتى نادى منادي السحر. تأمل، يعيش الإنسان بفكره مع ما يقرأه. السماء التي رفع الله تعالى بعمد عند لحظات انفطارها، كيف يكون الحال؟ فيعيش المسلم حقيقة مع آيات الله عز وجل. ورد عن الحسن البصري أيضا أنه ليلة قرأ: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. انظر أخي لنفسك، يردد هذه الآية حتى أصبح، فلما أصبح قيل له في ذلك فقال: إن فيها معتبرا، ما نرفع طرفا ولا نرده إلا وقع على نعمة، وما لا نعلمه من نعم الله أكثر. سبحان الله، عجبا أيها الإخوة، هكذا يكون المسلم. نعمه التي يغدق الله تعالى بها عليه في كل لحظة، كيف يكون حاله؟ محمد بن المنكدر يسأله أبو حازم عن البكاء طيلة ليلته فيقول: آية من كتاب الله أبكتني. ما هي هذه الآية؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أظن أننا قد أحسننا وقد عبدنا وقد صلينا وقد قمنا، وإذا بالإنسان لما يقف بين يدي الله عز وجل يظهر له حقيقة أمر لم يكن يظنه، لم يكن على له على بال. فكانوا يعيشون مع القرآن. قال بعضهم: إني لأفتح السورة فيوطفني بعض ما أشهد فيها فلا أنتبه حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر. كان بعضهم يقول: آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي فيها لا أعد لها ثوابا ولا أجرا. يقول أبو سليمان الداراني: إني لأتلو الآية فأقيم فيها 4 ليال أو 5 ليال ولولا أني أقطع الفكرة فيها ما جاوزتها إلى غيرها. أيعقل هذا؟ 4 ليال 5 ليال في آية يفكر فيها يتأمل في معانيها.
يا إخوة نحن نقرأ القرآن وربما نصلي خلف الإمام وربما نحن في واد والإمام وآياته في واد آخر. إذن هكذا كان القرآن له أثر في حياتهم. مر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول البعض هذا حال الرجال حتى النساء، مر النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي في سكة من سكة المدينة يروى عنه ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وسمع امرأة تقرأ في سورة الغاشية وتقف عند أول آية طوال ليلتها، والمرأة تقول هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة المؤمنة مع آية من كتاب الله تقف هذه الوقفة، ووضع رأسه صلى الله عليه وسلم على الباب وكان يردد خلفها ويقول نعم أتاني نعم أتاني نعم أتاني. يروى أيضا عن أن عباد بن حمزة قال دخلت على أسماء رضي الله تعالى عنها وهي تقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، يقول فوقفت عندها فجعلت أنتظرها وجعلت تعيدها وتعيدها وهي تدعو، يقول فطال علي ذلك فذهبت إلى السوق قضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو. هل رأيت يا أمة الله، هل سمعت أيتها المؤمنة، المرأة اليوم المسلمة تصلي صلاتها الفرض فتنقرها نقر غراب، لا تأتي لا تدري ماذا قرأت، بل إنها ربما تشك هل قرأت الفاتحة هل أتمتها أم لا. هذا حال الرجال والنساء، بل اسمع حتى لحال الكبار من كبار السن. يذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء بترجمة إسحاق بن راهوية بترجمة أبي إسحاق السبيعي آسف، يقول أن أبا إسحاق لما وصلت 90 سنة كان يقول لا إله إلا الله كبر سني ورق عظمي وذهبت الصلاة مني، فلم أعد أقوم الليل إلا بالبقرة وآل عمران إلا بالبقرة وآل عمران. إذن ماذا كنت تفعل يا أبا إسحاق في شبابك لما كبر سنك وصلت إلى 90 أصبحت تقوم الليل بنحو 4 أجزاء، فماذا كنت يا ترى تفعل في شبابك؟ عجبا لهؤلاء، هكذا كان القرآن له أثر في حياتي. أما حال الشباب فتعالوا اسمعوا يا شباب، هل سمعتم عن شاب يسمى علي بن الفضيل بن عياض؟ شاب له قصة غريبة على مسامع شبابنا في مثل هذا الزمن. يقول أبو بكر بن عياش صليت خلف فضيل بن عياض صلاة المغرب وإلى جانبي ابنه علي، فقرأ الفضيل ألهاكم التكاثر، قال فلما بلغ لترون الجحيم سقط علي مغشي عليه. يقول الفضيل بقي الفضيل لا يقدر يجاوز هذه الآية وهو يقرأها، هل نعجب من حال الابن أو من حال الأب؟ ثم صلى بنا صلاة خائف، قال ثم رابطت عند علي، أبو بكر بن عياش يقول ثم رابطت عند علي فما أفاق إلا في نصف الليل. قال يقول عنه أبوه الأب يقول عن الابن لم يزل منكسر القلب حزينا، ثم بكى أي الأب، ثم قال كان يساعدني على الحزن والبكاء يا ثمرة قلبي شكر الله لك ما قد علمه فيك. يقول محمد بن ناجية صليت خلف الفضيل فقرأ الحاقة في الصبح، فلما بلغ إلى قول خذوه فغلوه غلبه البكاء فسقط ابنه علي مغشيا عليه. هل تصدقون يا شباب أن عليا هذا اشتهر بلقب؟ ما هو هذا اللقب؟ لم يشتهر بحرافته بالفن ولا بالرياضة، إنما اشتهر بلقب قتيل القرآن. نعم حرفته عندما إذا سمع القرآن أصابته الغشية والخشية والخوف من الله عز وجل، حتى أنه كان فعلا قتيلا للقرآن، كما يقول إبراهيم بن بشار الآية التي مات عليها عندها علي بن الفضيل في سورة الأنعام عند قول الحق عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، قال مع هذا الموضع مات وكنت في من صلى عليه رحمه الله. سبحان الله ما أرق هذه القلوب. حدث يا ابن الفضيل حدث شباب الإسلام عن كيفية قراءة القرآن وأثر القرآن في حياتهم، حدثهم عن حقيقة حفظ القرآن وكيف يكون، حدثهم عن تدبر القرآن، حدثهم كيف تكون الاستقامة وكيف يكون الالتزام. هكذا إخوة الإيمان كانوا يقرؤون القرآن، فيا ترى كيف نقرأ نحن القرآن؟ نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم القرآن وتدبر القرآن. وإلى هذا الحد أقف، أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.